أصيام جنة، أصيام جنة، موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على أمواج الحياة فام. أصيام جنة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبالله ثقتي وأستعين وأصلي وأسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حلقة جديدة من حلقات أصيام جنة، هذه الحلقة كعادتها مشتركة بين جمعية أيامة المساجد بالقيروان والحياة فام. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة اليوم ينشطها الشيخ بسام كريم إمام خطيب جامعة سيدة خديجة. أهلا وسهلا ومرحبا سير بسام.
مرحبا بك خويا سيدي، ومرحبا بجميع مستمعي قناة حياة أف أم.
يؤثث كذلك معنا هذه الحصة سيرة العتوش إمام خطيب جامعة السيدة فاطمة الزهراء بالبرجي. مرحبا خويا رضوان.
مرحبا بك سيشالي، ومرحبا بمستمعينا في قناة الحياة فام، وإن شاء الله ربي يعاوننا على تبليغ ديني.
نتقبلنا من الله أن يتقبل صيامنا وقيامنا. مخاطبكم شادي العزعوزي إمام خطيب جامعة اللطيف. حلقة اليوم مع خلق جديد وفضيلة من فضائل الإسلام، بل لعل البعض اعتبرها من الفضائل العظيمة أو قبة الإسلام. هذه العبارة عجبتني كثيرا، قال إن هذا الخلق هو قبة الإسلام وهو عماد الشعب الإيمانية، به يتم الدين وهو دليل الإيمان. هذا الخلق هو خلق الحياة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي حديث آخر قال: الحياء كله خير. مع سي بسام وسي رضوان سنحاول أن نتبين ما معنى الحياء، ومن هم أكثر الناس حياء؟ هم بطبيعة الحال الأنبياء والرسل. كيف كان الحياء في علاقاتهم، ثم أنواع الحياء ونتائجه. نبدأ في التعريف مع سي رضوان، ما معنى الحياء؟ وهل هناك فرق بين الحياء والخجل؟ ربما البعض من الناس يفرقون أو لا يخلطون، فلا يميزون بين الحياء وبين الخجل. فضل سي رضوان.
بسم الله، والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله، و أشهد أن الله الواحد الأحد، وأن رسولنا عبده ورسوله الذي وصفه المولى عز وجل في كتابه العزيز بأنه على خلق عظيم. قال في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وكذلك وصف نفسه صلى الله عليه وسلم بأنه بعث، قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن إذا أردنا تعريف الحياء والبحث عن صفات الحياء، علينا أن نبحث ونطالع سيرته صلى الله عليه وسلم، وما فعل من علمهم بعده من الصحابة ومن الصالحين، وكيفاش كانوا يجسمون الحياة في على أرض الواقع. الحياة هو كما ذكرت الشاد، اللي هو من أعظم ومن أفضل الأخلاق اللي يلزم يتحلى بها المؤمن، لأن أكمل المؤمنين أخلاقا كما نعلم هما أحسنهم خلقا. ومن أفضل الأخلاق هو خلق الحياة اللي رسولنا عليه الصلاة والسلام جسده مع كل من يتعامل معهم، جسده مع زوجاته صلى الله عليه وسلم، مع خدمه، مع أقاربه في مسجده، مع من يعظه من الناس، مع من يتطاول عليه من الناس. كان صلى الله عليه وسلم كما يروي سيدنا أبي سعيد الخدري في حديث رواه البخاري بسنده، قال أن رسولنا عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. وفسر المعنى هذا الحديث سيدنا القاضي عياض في كتابه الشفاء اللي كانوا يحلفوا به قبل في القروان، الشفاء والبخاري، لمكانته ولعظمته في وصف شمائل وصفات رسولنا عليه الصلاة والسلام. في تفسير الحديث هذا قال سيدنا القاضي عياض: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لطيف البشرة، رقيق الظاهر، لا يشافه أحدا بما يكره، حياء وكرم نفس، يعني من حيائه ومن كرم نفسه. هذا نستنتج منه أن الحياء هو كرم في النفس، وهو أن لا يشافه الإنسان أحدا بما يكره وأن يؤدي ويوصل لمبتغاه دون أن يجرح أحد أو دون أن يسيء لأي شخص كان، وهو شعور يمنعنا يمنع المسلم من إتيان المعصية ومن الوصول إلى أن يعصي المولى عز وجل، شعور يصل به الإنسان إلى أن يتعرف على الفاحشة، هو ستر له من الفاحشة، وبواسطته يشعر الإنسان أنه عليه أن يمتنع عن هذه الفاحشة. ولولا الحياة لا أدى بعض الناس وكما نشاهد الآن في واقعنا أشياء الإنسان ينفر منها، وممكن حتى الحيوانات ما تأتيهاش. الإنسان لما يترك خلق الحياة يقترب أكثر من الحيوانية ويبتعد عن صفات الملائكة اللي بالدين وبالإيمان نقدر أن نصل إليها، وحتى أن نجم حتى نفوت صفات الملائكة إذا التزمنا بأخلاق الإسلام. ولكن الحياء هذا إجابة على سؤال خويا الشادلي ما يلزمش يكون في الأمور اللي فيها علم، يعني إذا كان الإنسان مش يوصل إلى معلومة ومبتغاه أنه يعرف معلومة كما حدث لصحابية أمنا أم سلمة كما يروي الإمام البخاري، جاءت قالت لرسول عليه الصلاة والسلام هل على المرأة غسل إذا هي احتلم؟ فقال لها رسول عليه الصلاة والسلام نعم، يعني لو، وهذا نسأل يعني كأيما خطباء تأتينا،
يعني المقصود به هنا بعض المسائل الدقيقة التي ربما قد يشعر بعض الناس فيها بالحرج، يعني أو تضاقي، يعني نقول احنا المسائل الدينية ربما يسأل فيها الإنسان ويدقق، وما علينا إلا أن نجيب كذلك حتى في القسم
حتى يبتعد عن الجهل، يعني إذا كان هو حياء ما يسألش سيقع في الجهل ويخطئ. ولذلك كما قلنا أم سلمة أم سليم جاءت لرسول عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. وهذا يؤكد أنه على المؤمن أن يسأل على في أمور دينه وما يخجلش، خصوصا النساء وفقه النساء في الصوم هناك أمور كثيرة على المرأة أن تسأل عليها حتى تؤدي صيامها كامل ويكون صيامها إيمانا واحتسابا وتصل إلى مرضات المولى عز وجل. وهذا الحياء كذلك ما يلزمش كذلك في الأمور اللي فيها نهي عن المنكر أو فيها سكوت على الباطل، فيها مش تسكت على الباطل، حياء ما تتكلمش، هذا كذلك ليس من الحياء. إذا كان فما يلزم نتكلمه ونحقق الحق وننفي الباطل على الإنسان أن يتكلم وما يقولش أنه لأنه يعني له خلق الحياء يسكت عن الباطل.
خويا رضوان بارك الله فيك، أنا ما شد انتباهي الحديث متاع النبي صلى الله عليه وسلم حديث شعب الإيمان، عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خص هذا الخلق بالذات بالذكر، حديث شعب الإيمان، الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. ما شد انتباهي لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلق بالذات، لماذا لم يذكر الصدقة، لماذا لم يذكر غض البصر إلى غير ذلك. بحثت في المسألة فوجدت أن الحياء هو رأس الفضائل وعماد الشعب الإيمانية. خويا بسام، الحياء هو خلق من أخلاق الصفوة، هو خلق الأنبياء والرسل، لو توضح لنا المسألة، وهل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجسد الحياء في حياته، فلتتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذن الحياء هو خلق من أخلاق الإسلام، وهو كذلك له علاقة بالإيمان. أنت ذكرت الحديث الإيمان وبضع وستون شعبة، فما حديث آخر موجود في صحيح الجامع هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. معناه الإيمان والحياة مرتبطين ببعضهم. ما فماش إيمان من غير حياة، وما فماش حياة زادة من غير إيمان. السر في ذلك أن كل منهما داع إلى الخير، مقرب منه، صارف عن الشر، مبعد عنه. يقول الشاعر: ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء. يعني اللي يمنع الشاعر هذا من ارتكاب القبيحة هو خلق الحياء. وهب بن منبه أيضا يقول في بعض أشعاره: حياؤك فاحفظه عليك، فإنما يدل على فضل الكريم حياؤه، إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه. شفت الكلمات الرقيقة
من الدرر هذه،
هذه من
لبياني عظم هذه الأخلاق الفاضلة.
الحياء في أقصاه هو حياء الله سبحانه وتعالى. والحياء أيضا هو خلق الأنبياء.
قبل الأنبياء ما ذكرته أنه من صفات الرب سبحانه، فالحديث في ابن ماجه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا أو خائبتين، والحديث في ابن ماجه. فالمؤمن ونحن في هذا الشهر المبارك علينا أن نرفع أيدينا إلى ربنا، فالله سبحانه وتعالى يستجيب لدعائنا. لكن كيف تبين لنا أخويا بسام حياء الأنبياء والرسل بصفة عامة وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟
كما قلنا، الحياء في أعلى صفاته هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ثم هو خلق الأنبياء والمرسلين وكذلك الناس معنا السلف الصالحين والأولياء. النبي صلى الله عليه وسلم، هناك قصة معروفة في قصة زواجه من السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها، هو تزوجها بأمر من الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم على عادته صنع وليمة للعرس هذا، واستدعى الصحابة وإلى أنهم يشاركوه الفرحة متاعه ويشاركوه الطعام. الصحابة بعد ما تناولوا الطعام اش عملوا؟ مكثوا، بعض منهم قعدوا. علاش قعدوا؟ قعدوا مستأنسين ومستمتعين بوجود النبي صلى الله عليه وسلم،
بمجالسة النبي صلى الله عليه وسلم.
وهو النبي صلى الله عليه وسلم معناه كان يستنى فيهم باش يمشيوا على رواحهم حتى يقوم إلى زوجته.
واضح.
فالصحابة مكثوا، النبي صلى الله عليه وسلم استحيا وما عرفش كيفاش يتصرف. عملك خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكان العرس وكأنه يعمل في دوره يتفقد في زوجاته في الحجرات نتاعو، وذي إشارة لطيفة منه أنهم معناها يخرجوا من الملزم، ما قالهمش اخرجوا معناها بالكلمة،
تصريح يعني عملية تلميح من النبي عليه الصلاة والسلام.
الصحابة بعد فترة فهموا معناها وأدركوا وفطنوا أنه يجب عليهم الانصراف فانصرفوا. فنزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. من الإنسان معناها كي لهذه النبي صلى الله عليه وسلم معناها كأنه بالغ في الحياة، إلى درجة أنه الصحابة ما فهموا إلا كي خرجوا بعد عاود رجع. قلنا اللي الخلق هذا هو خلق الأنبياء أيضا. سيدنا موسى عنده قصة معروفة مع الحياة في مدينة مدين، هو متعدي يلقى زوز نساء، والقصة موجودة في سورة القصص، عندهم غنم ويحبوا يوردوا يسقيوا الغنم متاعهم، ولكن فما برشا رجال وفما برشا حظبة ما نجموش
كانوا يسقيوا هما لما يكملوا.
لهنا تقدم سيدنا موسى للمرأتين يسألوهما عن أمرهما، فحكيوا له قالوا له: رو حشمنا من مزاحمة الرجال.
وأبونا اللطيفة، القصة كلها لطيفة، لكن عندما ذكرت أحداهما قالت: وأبونا
شيخ كبير.
يعني هنا إشارة لطيفة باش ما يطولش معهم الحديث من جهة، وفي نفس الوقت حتى حتى يستدر عطفه في أن يقوم هو بالسقاء لهما.
هما أنهم ما يزاحموش الرجال زيادة،
وفي نفس الوقت هما ما يزاحموش الرجال.
يزاحموش الرجال هذه معناها
نوع من أنواع الحياة من
نعم. المرأة الحية العفيفة الروح نظيفة القلب لا تستريح لمزاحمة الرجال. توا معناها حتى تمشي للرحبة تلقى رجال على نصبة ونساء يزاحموا فيهم، وهذا ليس من الحياة. المرأة الحية تتنحى جانبا تشوف بلاصة خاصة بها هي. لهنا سيدنا موسى باش تجيه النخوة متاع اللي موجودة فيه تتحرك فيه، يتقدم ويسقي لهم ويمشي على روح. لهنا جاته واحدة منهم كلمتك كيفاش وصفها القرآن؟ قال فجاءته إحداهما
تمشي
على استحياء قالت إن أبي يدعوك.
لكأن الحياء بساط وهذه المرأة تمشي عليه، هذه من بلاغه وعظمة هذا النص. أي. هذا النص القرآني
معناها تمشي على السحية، وكأن الحياء قد تمكن منها وتمكنت منه، وهو تعبير قرآني يصور حالة المرأة وما عليه ما يجب أن تكون عليه من أدب جم وخلق فاضل وسمت كريم. وأعظم ما في المرأة رو حياؤها، إذا نزع من المرأة فقد فقدت المرأة والرجل. خاصة لهنا القصة خطر هي تحكي على المرأة. شوف سيدنا موسى شبش يقولها، قتل روى إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. سيدنا موسى سيلبي الدعوة، ولكن اش قالها؟ قالها امشي خلفي،
مش كون هو بيرهيش
عني أنا نمشي قدامك. سيدنا موسى ما يعرفش الطريق
ما يعرفش الثنائي.
شنو الحيلة؟ قالها إذا أخطأت في الطريق، مثلا هي على اليسار وين درت على اليمين، أرمي لي حجرة صغيرة حصحاصة باش تصلح لي بها الطريق. ملا شوف سيدنا موسى مشي قدامها ما مشيش خلفها. ملا الرجل المسلم الرجل المسلم الحي ما يلزموش يقعد يتبع في نساء ويمشي وراهم، خاطر كيمشي ورا المرأة قد يرى عورتها. ولذلك هانا نشوفه توا في الواقع متاعنا كيفاش تلقاها يتعمد باش يمشي وراها الشباب ويعاكسها ويقلقها، ولا يمشي لها قدام المدرسة ولا قدام المعهد. وهذا معنى ليس من أخلاق المسلم. قلنا بعد ربي سبحانه وتعالى وبعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء والمرسلين نجيو إلى حال الصحابة.
من هو أشهر صحابي الذي عرف بأنه صحابي حي مشهور جدا؟ من هو هذا الصحابي الذي شهر بذلك سيباسيان؟
هو سيدنا عثمان رضي الله عنه.
واضح. يعني ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم حديثا.
أي هو ذي الملقب بذو النورين، صهر النبي صلى الله عليه وسلم. زوجه الأولى، فلما توفت الزوجة الأولى زوجه ابنته الثانية، فلما توفيت معناها قالوا لو كان عندي ثالثة لزوجتك إياها يا عثمان. الحديث ترويه يروي سيدنا سعيد بن العاص رضي الله عنه أن السيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان حدثاه أن أبا بكر رضي الله عنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه، معنى في حالة في بيته النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن لأبي بكر وهو كذلك وقضى له الحاجة متاعه. ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وهو على تلك الحالة حتى قضى له حاجته ثم انصرف. قال عثمان رضي الله عنه ثم استأذنت عليه فجلس. النبي صلى الله عليه وسلم
يعني النبي صلى الله عليه وسلم
مضطجعا
متكي على جنب، قضى سيدنا أبي بكر وقضى سيدنا عمر، وقتل إدخال سيدنا عثمان رضي الله عنهم جميعا استوى النبي صلى الله عليه وسلم في جسدي بعدما كان متكيا. السؤال هنا اللي يتسألوا الناس ممكن خشبيه النبي عليه الصلاة والسلام في مع سيدنا عثمان، لماذا استوى في هذه الجلسة؟
قالت هي سيدة عائشة يا بيدها استغربت، قالت يا رسول الله ما لي لا أراك فزعت لأبي بكر وعمر كما فزعت لعثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عثمان رجل حي، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحالة ألا يبلغ إلى حاجته. يعني حشيم سيدنا،
يعني لهنا قمة النبي صلى الله عليه وسلم في مراعاة مشاعر سيدنا عثمان، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم استوى في جلسته حتى يجعل عثمان بن عفان رضي الله عنه على بلغة الدرجة على راحته، يخليه يتكلم يطلب حاجته دون أن يرتبك ودون أن يستحي من النبي صلى الله عليه وسلم ومن جلسته.
والحديث هذا فيه زيادة لطيفة، قال جماعة من الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة. الحديث هذا موجود في مسلم.
شكرا أخويا بسامة. سي رضوان، الحياة أنواع وشعاب عديد، منها أن يستحي الإنسان من الله جل وعلا، منها كذلك أن يستحي من نفسه. فلنحاول أن نقسم هذه النقاط، كيف يمكن الإنسان أن يستحي من الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري يقول: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حي 60، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم: إذا بلغ الرجل من أمتي 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. كيف يمكن أن أستحي من الله جل وعلا؟ كيف أستحي يعني من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو كيف يكون الإنسان يجسد هذا المبدأ، مبدأ الحياء؟ فضل.
ننطلق دائما من خلق رسول عليه الصلاة والسلام اللي كان حييا ويجسم هذا في سيرته صلى الله عليه وسلم. بتقول السيدة عائشة إنه صلى الله عليه وسلم كان حتى إذا أراد أن يذكر لبعض الناس عيب من العيوب ما يذكرهمش بالاسم. قالت السيدة عائشة:
ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟
قالت السيدة عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صدر في مجلسه أمر يستحيى منه عرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم، وظهرت آثاره على جبينه. وقالت أنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن أحد ما يكرهه لا يقول: ما بال فلان يقول كذا أو وكذا،
ولكن يقول كرامته هنا ما يسميش بالاسم،
بل يقول
هنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يصرح مباشرة. ماذا كان يقول؟
بل يقول: ما بال أقوام يصنعون أو يقولون، وينهى عن الشيء ولا يسمي فاعله. يعني القصد متاعه صلى الله عليه وسلم هو الإصلاح، مش
وهذا من التربية متاع النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لا يذكر فلانا بنقيصة، بل أنه كان يعمم: ما بال أقواما، ما بال كذا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام نفس الشيء، الرجل الذي وما ذكرته، الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم جابيا للصدقة، فعندما جاء بالصدقة قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه لكم وهذه لي، وهي هدية. فأحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وصعد على المنبر، وصحابة يرون ذلك. قال: ما بال أقواما يقولون هذه هدية، لو بقي في بيته هل كانت تهدى إليه؟ يعني هنا شوف النبي صلى الله عليه وسلم
رغم اللي شخص قدامه
بالضبط الناس لم يذكر أي صحابيا في نقيصة باسمه.
كذلك تقول السيد عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يثبت نظره، يعني من شدة حيائه لا يثبت بصره في وجه أحد،
لا ما يدققش. احنا نقول النبي عليه الصلاة والسلام ما يمليش عينه في شخص يغزر له.
وتقول السيدة عائشة اللي هي زوجته أحب نسائه إليه: ما رأيت منه ولا رأى مني، يعني في معاشرته لها صلى الله عليه وسلم كان حييا حتى من زوجته. ولكن هذا ما يعني لا يمنع أنه الرجل والمرأة والزوجة متاعه أن يكون شديد الحياء مع الزوجة متاعه ويتصرف دون أن يشدد على نفسه، لأنه رسول عليه الصلاة والسلام كان المثال لعظمة الأخلاق والتأسي به صلى الله عليه وسلم، يدعونا إلى أن نعامل زوجاتنا بما كان يعامل به صلى الله عليه وسلم زوجاته. الحياء كذلك اللي يبين حياء رسول عليه الصلاة والسلام، الآية اللي ذكرها أخونا بسام إنه النبي استحى من الناس اللي طولوا لما كانوا جياع وأكلوا واستأنسوا بحديث رسولنا عليه الصلاة والسلام، كما الإنسان يستأنس بحديث شخص يحبه. فأنزل المولى عز وجل القرآن ليبين أن المولى عز وجل يعلم أن رسولنا عليه الصلاة والسلام يستحي، وقال كان ذلك يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. من أمور الحياء كذلك المنهي عنها.
لحظة واحدة، ما ذكرت ونحن نعيش في أنوار النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيته ونحن نبحث ونعد هذه الحصة، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يستحي من أن يشوه أو تشوه سمعته؟ والحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ليلا ليوصل أحد زوجاته إلى دارها مع زوجته في الليل ودنيا ظلام معه مرأة، فمر به رجلان فأسرع الزوز من الصحابة راوا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مرأة، نقولوا نحن حشموا زربوا، فناداهما صلى الله عليه وسلم قائلا على رسلكما بشوية إنها صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله، يعني نحن ما شكيناش فيك لكن احنا استحيينا، فقال سبحان الله يا رسول الله وكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يبلغ من الانسان مبلغ الدم، واني خشيت ان يقذف في قلوبكما شيئا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى في خاف وربما استحيا أن تشوه سمعته. نحاول أن نقف فاصل وبعد ذلك نواصل.
الصيام جنة، الصيام جنة، موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على أمواج الحياة فام. الصيام جنة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نواصل مع خلق الحياء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياة. نواصل مع خويا رضوان، كيف أن العبد يستحي من الله جل وعلا، وهذا نوع من أنواع الحياء، فليتفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله. رسولنا عليه الصلاة والسلام قلنا هو المثال للحياة، ومنه نتعلم كيف نستحي من الله عز وجل. ولذلك لما كان صلى الله عليه وسلم مار، كما يقول الإمام البخاري عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن الخطاب رضي الله عنهما، قال رسول عليه الصلاة والسلام مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، يقول له شبيك تحشم برشا، شبيك حشام برشا، كثرت لها من الحياء. فقال رسول عليه الصلاة والسلام دعه، فإن الحياء من الإيمان، يعني الإيمان بالله عز وجل، ودلائل الإيمان الإنسان ودلائل خوف الإنسان من المولى عز وجل أن يكون له هذا الخلق، لأن الحياء كما ذكرتم هو شعبة وهو جزء مهم من الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري عن سيدنا أبو هريرة إن الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان، يعني هو الإيمان وهو أكثر دليل على خوف الإنسان من الله عز وجل. هذا الحياء هو أثر الإيمان في النفس، يعني الإنسان الحي تنقبض نفسه عن الكلمة الخبيثة وعن الفعل السيء، ونفسه تفقد الراحة والطمأنينة والانشراح إذا سمع أو جلس في مجلس فيه كلام قبيح، أو مزج بين أمرين فيهما القبح، يصبح الإنسان ترزن عليه الكلمة السيئة، ويرزن عليه أنه ينظر النظرة اللي فيها فحش. وحتى كنشوفه تعاليم ديننا، حتى المريض المعاق من تعاليم ديننا أن لا نركز في النظر إليه حتى لا يشعر بإحراج، وهذا من تعاليم الدين المبنية على الحياة. قلنا رسولنا عليه الصلاة والسلام أكد هذا، وصالحين كذلك قالوا أن الحياء هو دليل على قرب الإنسان من ربه أو بعده عن ربه، لأنه ما يفجر وما يقول الكلمة السيئة كان الإنسان اللي ما عندوش رقيب وما عندوش من يرقبه ولا يخشى الله عز وجل. لذلك قال بعض الصالحين خاف الله على قدر قدرته عليك، يعني خاف من ربي على قدر قدرته عليك، على قدر ما تعلم من قدرة المولى عز وجل عليك، واستحي منه على قدر قربك منه. يعني حياء الإنسان من الله عز وجل يدل على أنه الإنسان ربي قريب منه ولا بعيد عليه. إذا كان ما يخافش من ربي أكيد هذا سيتجلى في كلامه وفي فحشه وفي تصرفه مع الناس، وإذا كان يحيى ويخاف من المولى عز وجل هذا مش يظهر، لأنه الإنسان اللي يخاف من ربي يعلم أن الله معه في كل مكان، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. يقول المولى عز وجل في سورة قاف: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالإنسان مكشوف أمام خالقه، لا ينجم يكذب، لا ينجم يقول الكلمة السيئة، لا ينجم يفعل الأفعال، لأنه يعلم أن المولى عز وجل يعلم الحقائق والبواطن، وكلامه سواء صرح به أو لم يصرح به هو موجود قدام المولى، يعلم ويتأكد أنه مع المولى عز وجل، وهو في قبضة ملكين يسجد عليه كل كلمة وكل فعل يقوم به. لذلك رسولنا عليه الصلاة والسلام اللي هو مثالنا وقدمتنا كان مثالا للحياة، وتصرفاته وأفعاله تدل على خوفه الشديد من المولى عز وجل، وعدم وإشفاقه من غضب المولى عز وجل وحيائه منه. ولذلك قال في حديث بين فيه أنه ديننا مبني على الشرائع السابقة، وأنه كل ما عندنا من تعاليم هي مكملة ومتممة للشعائر السابقة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام البخاري بسنده الصحيح، أكيد لأننا نعلم أن الأحاديث البخاري هي أقوى الأحاديث وهي أصح الأحاديث، قال عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مما أدرك الناس من كلام النبوة، إن الأنبياء السابقين وكلام رسولنا عليه الصلاة والسلام، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هنا المفسرين خاضوا وحاروا في تفسير هذا الحديث العظيم اللي بين عظمة هذا الخلق. قال المفسرين في هذا أنه الحياء ميزان، فإذا كان الصنيع اللي مش يعمله الإنسان ومش يصنع الإنسان لا يوجب حياء ولا يخجل به من الناس، يأتيه ويقوم به دون تردد، وهو متأكد أنه خير. وإذا كان العمل متاعه لا يشرفه ويزدري به أمام الناس فيبتعي ويخشل به أمام الناس، فعليه أن يبتعد عنه. وهنا اعطانا رسول عليه الصلاة والسلام مقياس ومعيار يمكننا من معرفة الرذيلة والفضيلة، مش ما نضطروش حتى باش نسهلوا على كثير من الأمور، ونشوفوا الأمر إذا كانوا يستحق البعد عليه أو غير البعد عليه انطلاقا من حيائنا منه. إذا كان الصنيع لا يوجب حياء فافعل كما قال رسولنا عليه الصلاة والسلام. هذا نتبين منه عظمة ديننا وأن ديننا يدعونا إلى كل خير.
شكرا أخويا رضوان. ما زلنا نتحدث في الحياة وأنواعه. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري وتتم لما ذكرته يقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات سيستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه. والحديث في البخاري يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الخصوصيات الزوجية بكل معانيها الأسرار، وما نقول بيت الزوجية هو خاص بالزوج والزوجة فقط، ويحرم عليهما أن يكشف ذلك ما بينه ما يعني ما ستره الله لهما، يحرم عليهما أو على أحدهما أن يفضح نفسيهما. وهذا
حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كبعيرين في يعني في الطريق،
في الطريق يعني نفس الشيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحدث فيه الصحابة، والحديث في أبي داود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قالت امرأة وقت النبي صلى الله عليه وسلم أسألهم فماشي شكون يحكي بما يقع، حشموا استحيوا الصحابة، فقامت امرأة فقالت: يا رسول الله إنهم لا يتحدثون وإنهن لا يتحدث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما مثل ذلك؟ فقال: إنما ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا في السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه. والحديث في أبي داود لهلال النبي صلى الله عليه وسلم
يعني
خصوصية
الحياة الزوجية وأن التصرف ذلك تصرف شنيع وتصرف يدل على قلة الحياة.
إذن ما نكمل مع أخويا بسامة، كيف أن الإنسان يستحي من نفسه، كيف أن الإنسان يستحي من الملائكة، يعني ما هذا من أنواع الحياة؟ فليتفضل.
شكرا أخويا سيدلي. إذن أعلى مراتب الحياة هو الحياء من الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، قال استحيوا من الله حق الحياء. قالوا يا رسول الله إنا لنستحيي والحمد لله. قال ليس ذاك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى. شو معنى يحفظ الرأس وما وعى؟ يحفظ الرأس شنو فيه الرأس؟ فيه العينين، العينين ما ينظرش بهم النظرة الحرام. فيه الوذنين، الوذنين ما يسمعش بها الحاجات اللي بيزمش يسمعها. فيها اللسان، الرأس فيه لسان أن لا يتحدث، أن لا يشتم، أن لا يتحدث بالسوء. قالوا إنا لنستحي والحمد لله. قال ليس ذاك، ولكن أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. الإنسان كي باش ياكل حاجة يزم تكون حاجة طيبة من حلال، باش يوكل صغار وباش يوكل مرته يوكلهم كان الحلال الطيب. وأن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموتى والبلى. معناها الإنسان يذكر أنه سيبلى، أنه سيموت، وأنه إلى الله راجع. هذا وقتها فقد استحيا من الله حق الحياة. خلا رجل بامرأة فأرادها على الفاحشة فقال لها ما يرانا إلا الكواكب، تغزرنا القمرة والنجوم كهو. فقالت فأين مكوكبها، يعني أين خالقها.
هنا ذكرتني بقصة العفيف يوسف عليه السلام،
عليه السلام،
لما دعته امرأة العزيز وغلقت الأبواب وقالت
هيتلك.
بل أكثر من ذلك بعض المفسرين ذهبوا قالوا أنها غطت ربها صنمها استحيت منه، لكن إجابة النبي يوسف عليه السلام قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. هنا قمة الحياة من رب العزة جل وعلا تجلى في هذا النبي عليه السلام.
وهنا يحضرني قول الشاعر وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحيي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. سبحان الله،
يعني
الإنسان ينجم يختلي بنفسه ويدخل البيت متاعه ويغلق الباب ويرخي الستائر وفي باله ما يراه حتى حد، وهو لا، راه ربي سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء. والأسرار المخفية هذيك ستنكشف يوم القيامة، يوم تبلى السرائر. قال الله تعالى الأسرار اللي خبيتها وحرصت أنك ما توريها لحتى حد ستنكشف يوم القيامة.
ما ذكرته تصديق الكلام.
هاي
الحديث رواه هو البخاري عن حديث أبي سفيان رضي الله عنه، وعندما سأله هرقل
هل جرمت عليه كذبا؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. قمة قمم التربية. قال أبو سفيان وهو بين يديه هرقل إنه قال لترجمانه، يعني قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، يعني مش يسأل أبو سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كذبني فكذبوه. إيش قال أبو سفيان؟ فوالله لولا الحياء من أن يؤثروا علي كذبا لكذبت عنه. احنا نحب نعرفه، نحب نقف نقطة صغيرة. أبو سفيان روى الذي الحادثة ذي وقعت في السنة السابعة بعد صلح الحديبية، وأبو سفيان ما كانش مسلم، لكنه لم يؤثر عنه ولو كذبة واحد، رأى مش مسلم رأى، وخاف أن يكذب، وقال الحياء هو الذي ما يعني يشوف الناس توا المسلمين كيف حالهم الآن. ربي يحفظنا جميعا.
إذن من الحياء هو الحياء من الله في المرتبة الأولى، ثم الحياء أيضا من الملائكة. بعض الصحابة يقولوا إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوا منهم وأكرموهم. نبه الله سبحانه وتعالى على هذا المعنى في قوله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ابن القيم يقول يقول معناه استحيوا من هؤلاء الحافظين الكرام وأكرموهم وأجلوهم أن يروا منكم ما تستحيون أن يراكم عليه من هو مثلكم. الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. إذا كان الإنسان معناه كان يتأذى كي تشوف أنت معصية ولا تشوف الإنسان قائم على معصية فإنك تتأذى. فما ظنكم بالملائكة؟ بتتأذى هي بيدها الملائكة. كان أحدهم إذا خلا يقول أهلا بملائكة ربي لا أعدمكم اليوم خيرا، مش نبخل عليكم بالخير، خذوا على بركة الله ثم يذكر الله.
سبحان الله العلي العظيم. يعني هنا بينه وبين روحه يختلي بملائكته فيكرمهم. بماذا يكرمهم؟ بذكر الله جل وعلا.
إذا تحب نواصلوا في الحياة، الحياة من الناس،
كيف أستحي من الناس؟ كيف هنا سي بسام راهو برشا ناس يخلطوا بين الحياة
والخجل.
والخجل أنا نخجل، في حين البعض هنا يقولوا إن الحياء هو منقبة وفضيلة وفيه يترفع المرء عن المعاصي والأثام، أما الخجل فإنه منقصة لشعور الإنسان بقصوره أمام الآخرين فلا يطالب بحقه، هذا من الخجل، ولا يقول كلمة الحق لخجله. وعلى الجرأة رب أسلافنا أبناءهم وعلى الحياء ربوهم. لكن ثم فرق بين الخجل. نقول
نعطيك
مثال، احنا تو في أقسامنا ونقريه في التلامذة متاعنا، هل من الحياء أن التلميذ يحشم ونقوله ما يحبش يسأل أستاذه المرة الأولى ما فهمش؟ أنا نحشم، ربما يسخر مني التلامذة وانتم زوزة سادة تنجموا أي واحد فيكم يبين لي المسألة هذه، بل بالعكس احنا نظلوا لوجو شكون ما فهمش تنجم. هل من الحياة ذلك سباسام ولا سيرضوان؟
وخصوصا في المواضيع اللي يتحرش فيها الكلام كما دراسة التكاثر
إلى غير ذلك، مسألة الاغتسال إلى غير ذلك.
هذه لازم نشجعوا الكلام على أنهم يسهلوا ولا حياء في العلم. الكلمة الغالطة هي أنه الناس تقول لا حياء في الدين.
الدين كله حياء
والإيمان مبني على الحياء، ولكن العلم لا حياء في العلم. نسأل ونبحث ونتعلم كل الأمور، وديننا وما يتعلمه أبنائنا فيه الكفاية. يعني اللي يطالبوا بأنه إذا تربيوا تربية جنسية ويدخلوا عليهم مواد جديدة، هذا يعني فهم خاطئ، لأنه التلميذ يتعلم قبل مستوى يعني في مستوى السنة التاسعة يتعلم كل الأمور اللي يتطلبها الإنسان ليصل إلى المعلومة السليمة، سواء في التربية الإسلامية وإلا في علوم
حياة كلامك الأرض. حتى قبل التاسعة احنا أبناتنا وأولادنا اللي نقريوا فيهم في السابعة نفصل لهم مسائل الوضوء ثم بعد ذلك الاغتسال
وكلها،
ونأخذ أبناءنا بكل لطف
مع الحياء.
ثم شكون يجيوك من البنات ونحن في فصل في شهر رمضان حتى المسائل الدقيقة قلت أستاذ أنا نحب نسألك المسألة هذه، هنا تكون في إطارها في مسائلها، ونحن دائما ما نبعث إشارات لتلمذتنا.
هنا السيدة عائشة أخويا شادي، السيدة عائشة قالت نعم النساء ونساء الأنصار. نعم نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
أكيد
كانوا يسألون عن كل شيء، كما أم سليم اللي جاءت رسول عليه الصلاة والسلام وقالت إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل؟ إذا هي احتلمت فأجابها رسول عليه الصلاة والسلام.
يعني هنا نحن لا حياء في العلم، الدين كله حياء، لكن احنا كيفاش نطرح المسائل هذه؟ نطرحها بكل اخلاق بكل تربيه دون ان ينزل الانسان الى مساله ربما في القسم، ربما تولي هرجة تهريج وضحك الى غير ذلك. انت تضبط علاقتك بتلامذتك. تفضل اخوي بسام، ماذا عندك من اضافه؟
فما الحياء من الناس. عن حذيفه بن اليمان رضي الله عنه قال لا خير في من لا يستحيي من الناس. ومجاهد يقول لو أن المسلم لم يصب من أخيه إلا أن حياءه منه يمنعه من المعاصي لكفاه. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عمل حكم لهذا الحياء وجعله ضابطا لأفعال المؤمن، فقال ما كرهت، أو تعريف الحياء من النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما كرهت أن يراه الناس فلا تفعله إذا خلوت. إذا ريت إنسان على معصية يعمل فيها ولا يعمل في حاجة خائبة وأنت تكرهها ما تعملهاش وكي تبدا انت
انت واحد الحديث اللي ذكرناه في السابق ان لم تستحي فاصنع ما شئت.
اي
احاديث الرسول عليه الصلاه
صلى الله عليه وسلم
بعضها البعض وتبين.
صحيح صحيح. الانسان ايضا يستحي من نفسه، يقول لك احشم على روحك. من استحي من الناس ولم يستحي من نفسه فنفسه اخص عنده من غيره، فحق الانسان اذا هم بامر قبيح ان يتصور احدا من نفسه كانه يراه، يشوف شنو ردة الفعل متاع الناس الاخرين. وفي هذا يقول الشاعر: اني لاستر ما ذو العقل ساتره من حاجة، وأميت السر كتمانا، وحاجة دون أخرى قد سمحت بها جعلتها للتي أخفيت عنوانا، إني كأني أرى من لا حياء له ولا أمانة وسط القوم عريانا. حاشيكم اللي ما عندوش حياء كأنه تعرى من أدباشه أمام الناس.
وهذه تلاحظها حتى في الواقع،
واضح
قليل الحياء
أي. ما يحشمش
أو فاقد الحياء تماما.
العبد اللي دينه سليم يظهر له كأنه عليه
أكيد
كلامه فيه.
نكمل البيت ذي يا سيدي. قال الشاعر: قال إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء.
ما ذكرته في علاقة الحياء مع الناس، أقرب الناس الذين يستحي منهم الإنسان هو استحياؤه من والديه اللذين بذل مجهودا في تربيته والإنفاق عليه إلى غير ذلك. قصة رائعة جدا. سيدنا أبو هريرة رأى غلاما يمشي مع رجل فقال للغلام: من هذا منك؟ قال: أبي. أنا يمشي معه كتف بكتف. قال: اسمع، لا تمشي أمامه ولا تستتب له، أي متسبوش، أي لا تكون سببا في أن يسبه أحد، ولا تجلس قبله ولا تناديه باسمه. انظر، هذا كله من الحياء الذي يربي به هذا أبو هريرة رضي الله عنه هذا الشاب. كذلك الحياء من أهل يعني الكبار السن ذوي الشيبة، فالصغير واجبه أن يجل من يكبره. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. يعني نحن نقدر ونرفع من شأن هؤلاء الناس. خويا رضوان، ما هي نتائج الحياة؟ كيف
نجسمه في الواقع؟
كيف نجسده في الواقع؟ تفضل.
احنا كي بعد ما سمعنا يعني الدين واحكام الدين في هذا الموضوع الهام، ونحاول نشوفوا واقعنا، نجد اننا بعدنا كثيرا عن هذا الخلق العظيم اللي يلزم نحاول نرجعوه. وبما اننا ننتسب للاسلام وللايمان، علينا ان نعيد ابنائنا الى هذا الخلق، لانه ابنائنا لما نشوفوا حالهم الان نجد انه الاطفال في المدارس وفي المعاهد أصبح يتكلموا بدون ضابط، وأصبحنا نشاهد مشاهد الفحش وقلة الحياة كثيرا. وهذا لأنه الطفل هذاك هو نتيجة لتربية أبويه لا يتحفظان في نطقهما. عندما ينطق يتعارك البو والأم في حالة الغضب، ينطق الأب بما يكره أن يسمع. كذلك الأم عند خصامها مع الجارة أو مع الأب، وعند ثورانها على أطفالها، هذا يسجل على الصفحة البيضة، لأنه صغير كالصفحة البيضة، يسجل على الصفحات هذيك أشد معاني قلة الحياء، وينشأ جيل كما نشاهد الآن. يعني أصبحنا نشاهد كثيرا قليل الحياء في معاهدنا وفي شوارعنا. كذلك تصرفات الأب والأم والأخ الأكبر في المنزل، لأنهم يقلدوا ما يشاهدونه في المسلسلات وفي الأفلام الغربية وحتى العربية. أصبحنا نشاهد الأب يداعب الزوجة متاعه، والأخ الأكبر يداعب الزوجة متاعه أمام أبنائه، فيرتفع بذلك الحياء. كذلك الأب لما يقول الابن أخرج قول الجاري راني مش هنا ويعلمه الكذب، فيتعلم الابن كذلك قلة الحياة ويرفع الحياة من المجتمع. كل هذا نهانا ديننا عليه، ورسولنا عليه الصلاة والسلام دعانا إلى أن نقي أنفسنا وأهلينا نارا وقودها الناس والحجارة. قال المولى عز وجل في سورة التحريم: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. كذلك رسولنا عليه الصلاة والسلام في حديث رواه البخاري ومسلم قال أن الحياة لا يأتي إلا بالخير، وما رفع الخير من مجتمعنا وما كثر الطلاق وما كثر تفكك الأسر إلا لارتفاع الحياة. الحياة قال رسولنا عليه الصلاة والسلام: الحياة لا يأتي إلا بالخير، والحياة خير كله. كذلك في حديث آخر يفسر الحديث هذا ويزيد يوضحه، رواه الترمذي عن سيدنا أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاءة من الجفاء، والجفاء من النار. يعني يوصل للنار ويوصل أن وصلنا نحن وأهلينا وأبنائنا إلى النار إذا كان وصلنا على ابتعادنا عن هذا الخلق العظيم. الحديث أكد أن الحياة قلة الحياة وارتفاع الحياة شر يوصل الأسرة إلى الأسرة والعياذ بالله إلى جهنم، لأنها ستغرس غرس معوج وتنشئ أطفال ذو أخلاق سيئة. كذلك تبرج النساء وبعدهم عن الحياة نشر في مجتمعنا قلة الحياة. وإذا أردنا الحياة وإذا أردنا أن ننتسب إلى الإسلام حقيقة على نسائنا وبناتنا أن تعودنا إلى ما كانت عليه المرأة القروية واللبسة القروية، لأنه المرأة لما تخرج عارية هي سهام في المجتمع. صعب على الرجل المسلم وعلى الشاب المسلم أن يلتزم وأن يكون ملتزما التزام تام بدينه وهو يجد الفتن صريحة وواضحة أمامه تشغله عن طاعة المولى عز وجل وعن الحياء من المولى عز وجل. كذلك من الوسائل رفع الحياء في مجتمعنا إطلاق الحرية بدون ضابط لوسائل الإعلام، وسائل الإعلام اللي تارة تتكلم باسم الديمقراطية فتنشر الفحش في أذهان أبنائنا، وتارة تتكلم بالصراحة وأصبحنا نسمع الكلمة السيئة ونسمع الإيحاءات السيئة إلى درجة أن الإنسان أصبح يجد صعوبة في اختيار القناة التونسية لنجم يتفرج عليها، وهناك الكثير من الناس اللي ترك
إيحاءات جنسية
وبالتلميح تارة وباسم الفن تارة، حتى كان يعني تذكروا في الأسابيع الفارتة شخص عاري تمام تقريبا عاري بقطعة واحدة فقط يربي في أبنائنا بمسرحية، هم يقولوا أنه ترفيه، ولكن هو رفع للحياة. وهذا نهانا رسول عليه الصلاة والسلام، وبين في أحاديث كثيرة أن الأيمان والحياة قرناء كما قال بكري شيخنا. قال سيدنا الحاكم روى الحاكم عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان والحياء قرناء، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. إذا كان ترفع الحياء يرفع الإيمان، وهذا لذلك علينا أن نثوب إلى رشدنا وأن نعود إلى أخلاق رسولنا عليه الصلاة والسلام اللي كان مثالا للحياة، وباتقائه للمولى عز وجل وصل إلى أفضل الخلق، وهذا بشهادة الخالق عز وجل اللي ذكره ووصفه بأنه على خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. وربي يعاوننا على أن نتأسى وأن نقتدي به وأن نكون كما كان صلى الله عليه وسلم مع زوجاته وأبنائه وصحابته.
شكرا. الحياة إذا باش نجستوه في الواقع الثمار نتاعو، الإنسان الحي كي تتعامل معاه مش كما تتعامل مع الإنسان الغير حي. الإنسان الحي كي تسلفه فلوس مثلا حياؤه يمنعه أنه ما يرجع لكش الفلوس نتاعك، فما الإنسان الغير حي تسلفه وتشهد عليه الشهود وتبدأ عندك عليه كتب وكل شيء في الأخر
كتابية
أي بعد يجيبك معناها بطريقة ما فيها قلة الحياة أكرمكم الله يقولك برا اللي باش تعمل أعمل، فهمت؟ مال الحياة كي يولي صفة منتشرة في المجتمع يتجسد حتى في المعاملات،
المعاملات
المال الناس مع بعضها البعض
يولي يحشم يحشم باش يقلبك في فلوسك, يحشم باش ما يرجع لكش في الوقت الفلوس نتاعها, يحشم باش يقول لك كلمه خايبه.
رفع الحياة رفع الرحمة بين الناس,
وهذا من ثمار من ثمار الحياة.
شكرا, أتينا على نهاية الحصة, إن شاء الله ربي يتقبل منا جميعا. اللهم يا قدوس يا سلام, يا من لا تأخذ سنة ولا ينام, تقبل منا يا ربنا الصلاة والصيام, أعنا على تلاوة القرآن والقيام, وحشرنا في زمرة سيد الأنام. تقبل منا اللهم إنك أنت السميع العليم, يا رب اغفر لنا ولوالدينا. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك, والله اعلم.
الصيام جنة, الصيام جنة, موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على امواج الحياة فام. الصيام جنة.